بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا،
عبر أثير إذاعة صنعاء وعبر هذا البرنامج نتحدث عن ملزمة الأسبوع وعن أبرز ما جاء في ملزمة الأسبوع. طبعا الملزمة هذه المرة هي ملزمة الموالاة والمعاداة، وهي محاضرة ألقاها الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله تعالى عليه على ضوء آيات من القرآن الكريم وعلى ضوء قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي روي عن الإمام الناصر في البساط عن الإمام جعفر الصادق عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال: لو أن عبدا صام نهاره وقام ليله وأنفق ماله علقا علقا في سبيل الله وعبد الله بين الركن والمقام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما لما رفع إلى الله من عمله مثقال ذرة حتى يظهر الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. هذا هو لفظ الحديث أو معناه. وهذا الحديث يذكر أنه شخص يصوم النهار، يقوم الليل يتعبد، ينفق أمواله في سبيل الله ويتعبد في أفضل مكان وأقدس مكان عند الله ما بين الركن والمقام، ثم يقتل مظلوما عمله كله ما يرفع إلى الله منه مثقال ذرة حتى يظهر المحبة لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. هذا الحديث بعد أن ذكره السيد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه في بداية المحاضرة قال: هذا حديث خطير، والقرآن يشهد له فيما يتعلق بخطورة الموالاة والمعاداة. ولهذا قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالموالاة والمعاداة قضية مهمة وأمر مهم، بها تصبح الأشياء ذا قيمة وبدونها تصبح الأشياء بدون قيمة. هذه الأشياء كالصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء أحيانا لا يكون لها قيمة إذا لم يكن هناك ولاء، إذا لم يكن هناك تصحيح في مسألة الولاء وابتعاد عن الموالاة لأعداء الله. الموالاة معناها المعية، تشعر بأنك في هذا الجانب، تؤيد هذا الجانب، متجه إلى هذا الجانب. معناها المعية، المعية في الموقف، المعية في الرأي، المعية في التوجه، المعية في النظرة. هذه هي الموالاة، أن تكون مع ذلك الطرف، نظرتك نظرته، موقفك موقفه، سواء كانت موالاة لأولياء الله أو موالاة لأعداء الله. والموالاة هي حالة نفسية، والمعاداة هي حالة نفسية، لكنها تتحول إلى مواقف وتنعكس بشكل مواقف، وتعتبر في حد ذاتها مهيئة لهذا الشخص ولهذا الشخص ولمجاميع من الناس من هم على وتيرة واحدة في الموالاة، تهيئ أرضية صالحة لانتشار توجه وأعمال الجهة التي هم يوالونها، سواء كانت جهة محقة أو مبطلة. إذا كان هناك تولي لها فالتولي لها يعتبر مهيئ لأن تنشر توجهها وأعمالها. وخطورة الموالاة أنها تهيئ، تجعل الناس يقفون مع هذا، يصوتون لهذا، يؤيدون عمل هذا، وهكذا سواء حقا أو باطلا. هذه هي الموالاة والمعاداة، وهذا تعريف لها. الموالاة هي حالة نفسية، والمعاداة حالة نفسية، لكنها تتحول إلى مواقف وتنعكس بشكل مواقف، وتهيئ الساحة للفئة التي يتولاها الناس عن لانتشار توجهها وأعمالها. مما يدل على خطورة الموالاة أنها هي في الواقع، عندما يحصل لديك وعي كثير من خلال أشياء كثيرة، أن معنى ذلك أن تصل إلى درجة أن تتجه يمينا أو تتجه شمالا. هذا الاتجاه في صورته العامة هو موالاة، موالاة. وهذه الآية خطيرة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وتكررت في أكثر من موقع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين، يحذر المؤمنين من تولي هذه الخطوط الثلاثة: الكافرين، المنافقين، اليهود والنصارى. وكلها جاءت الآيات فيها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يجعل الإنسان منهم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهنا تكمن خطورة التولي، أنك إذا ما توليت اليهود والنصارى تصبح منهم، يصبح حالك حالهم، حكمك حكمهم. وبالتأكيد كثير ممن يتولاهم لا يريد أن يصبح حكمه حكمهم. وفي هذا الزمن انتشرت الوسائل الكثيرة التي تقدر على تحويل الناس، وكل هذه الوسائل تتركز، كل وسائل الإعلام، كل هذه الأشياء تتركز إلى خلق ولاء وعداء، يشتغلون لخلق ولاء وعداء، سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في العصر الحاضر وغير ذلك. وهي كل ما تدور حوله الوسائل الإعلامية والتربوية والتثقيفية من أجل هذه النقطة، تبذل ملايين ملايين الدولارات من أجل خلق ولاءات وعداوات. وفي هذا الزمن يظهر أن أي فساد يحصل حتى من قبلك أنت شخصيا داخل بيتك قد أصبح واقعا يخدم إسرائيل وأمريكا، يخدم اليهود والنصارى. أي فساد أصبح يخدم اليهود والنصارى. فالإنسان عندما يفسد أو يترك أولاده يفسدون أو يفسد آخرين يعتبر مجندا لخدمة أمريكا وإسرائيل وخدمة اليهود والنصارى، بدليل أنهم حريصون على أن يصل ما يريدونه، وأن يصل إفسادهم إلى كل بيت، إلى كل شخص. هم كما قال الله عنهم: ويسعون في الأرض فسادا. سعيهم لإفساد الناس وحرصهم على أن يفسد الناس، لأنهم مستفيدون من كل فساد يحصل، وكل فساد يحصل يعتبر خدمة لهم. واليهود يحسبون ألف حساب لأي أسرة لا تزال صالحة، لأي شخص لا يزال صالحا، لأن هذا الشخص الصالح أو هذه الأسرة الصالحة يمكن أن يسري صلاحه إلى ما حوله ويتسع. والقرية الواحدة الصالحة يعتبرونها ما تزال قضية تحز في نفوسهم، لماذا تلك صالحة ولماذا لم تفسد، ويعملون على إفسادها. إذن هم يعملون على نشر الفساد ويريدون للناس أن يفسدوا، وكل فساد يحصل يعتبر خدمة لأمريكا وإسرائيل لأنه لصالحهم. مما تحدث عنه رضوان الله عليه أنه هناك طاعات وواجبات مهمة جدا جدا نحن مقصرون فيها بل لا نتذكرها. يوجد عبادات اعتقادية، واجبات اعتقادية، واجب أن تعتقدها، كذلك نحن مهملون لها، لا نلتفت إليها. هناك معاص خطيرة خارجة عن الأشياء التي نعتبرها مألوفة أنها معاص، هي في نفسها أيضا خطيرة ونحن لا نلتفت إليها. فهناك طاعات مهمة لا نلتفت إليها، وهناك أعمال ومعاصي خطيرة لا نكترث بها. غير المعاصي التي هي في أذهاننا مألوفة ونعتبرها معاصي، هناك بعض الأعمال هي معصية ولكن قد أصبحنا لا نعدها معصية. البعض من المعاصي الخطيرة التي لا نعدها خطيرة مثلا أو من الطاعات مسألة الولاء، مسألة الإنفاق مثلا، وأمور كثيرة جدا هي من الواجبات والطاعات لا نعدها، وأمور أخرى هي من المعاصي لا نعدها معصية، كدعم اليهود والنصارى، كشراء البضائع الأمريكية والإسرائيلية، كالانحراف والتولي لهم. ولنفهم كما قال رضوان الله عليه بأن الفساد، بأن المعصية في أزمنة معينة وفي أوقات معينة لاعتبارات معينة تكون كبيرة جدا جدا. في هذا الزمن الذي يسعى اليهود إلى إفساد الناس، يسعى اليهود فيه إلى إفساد الناس وإلى إضلالهم وإلى نشر الفساد، تصبح المعاصي لاعتبارات معينة حتى وإن كانت صغيرة، يصبح الفساد حتى وإن كان في مستوى حدود الشخص جريمة كبيرة جدا يخدم بها أمريكا ويخدم بها إسرائيل. بعد أن تحدث عن مسألة المعاصي وأن هناك واجبات لا نعملها وطاعات لا نعملها ومعاص لم نعد نحسبها، تحدث عن التحليل بعد أن أكد أننا نحن اليمنيين بطبيعتنا فينا تحليل كثير للأحداث، ثم قال التحليل إذا كان تحليلا إيجابيا وفهما للأحداث على حقيقتها ليكون لي موقف إيماني منها، يعني أنا أحلل لأعرف الأحداث على حقيقتها لكي يكون لي موقف إيماني منها، هذا جيد. لكن عندما يكون الناس يتحدثون بما يتحدث به الآخرون ويحللون تحاليل معكوسة يترتب عليها تأييد ومعارضة، هذه القضية هي الخطيرة. يتناولون الأحداث، يتناولون الأخبار، ويترتب على تناولهم تأييد ومعارضة بشكل غير صحيح وبشكل عشوائي، يوقع الإنسان في ولاء لجهات، مما يساعد أو مما يسقط الإنسان في جريمة التولي لأعداء الله. الشيء الذي لا بد منه أن الإنسان إذا ما تبينت له الأحداث فلا بد أن يكون له موقف، أولا بألا يتخذ من داخل نفسه تأييدا أو معارضة إلا بعد أن يتبين له وجه الحق في المسألة، أو أن يرى ممن يثق بهم في فهمهم في تدينهم من قدواته لهم موقف من هذه المسألة فيقف موقفهم. غير هذه تكون المسألة خطيرة، أن يسمع الأخبار ثم يتخذ على ضوء فهمه القاصر أو على ضوء ما سمع التأييد أو الرفض المغلوط الذي يوقعه في المعصية الكبيرة. لخطورة المسألة يقول الله فإنه منهم، ويقول إنكم إذا مثلهم، ويقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول لك أنت مثل هذه الجهة التي تقف موقفها، أنت مثل هذه الجهة التي تتولاها، أنت حكمك حكم هذه الجهة التي تطيعها، أو مثلا تؤيد ما تقوله أو ما يأتي من جانبها. في هذا الزمن أصبحت القضايا خطيرة جدا جدا بشكل رهيب فيما يتعلق بأعمال اليهود والنصارى، لم تعد تقف عند حد، يعملون على إفساد أخلاق الناس، يعملون على أن يسوق الناس نحو تأييد مغلوط ورفض مغلوط من خلال وسائل إعلامهم. فنحن في زمن يجب أن يتبين الإنسان الحقائق وأن يعود إلى الله وإلى كتاب الله وإلى أعلام الهدى لكي يتعرف على الحقائق، فلا يتخذ موقفا مغلوطا يسبب له السقوط في مستنقع الولاء لهؤلاء، لأنه من يتولهم منكم، والتولي هو الرضا بأعمالهم، التأييد لمواقفهم، المعية معهم في رأيهم في موقفهم في حركتهم. واليهود والنصارى خطيرون، يستهدفون الإنسان ليوقعوه في الرضا بأعمالهم والولاء لهم، وأيضا معارضة من يتحرك بالحق ومن أجل الحق. اليهود يفهمون أنه عندما يقبل لهم شيء فإنهم يطمحون إلى ما هو أكبر منه، إذا طرحوا موضوع أو اشتغلوا في ميدان فتقبل منهم ذلك العمل
يطمحون ويطمعون إلى أكبر منه، فيظلون يستهدفون هذه الأمة بأعمال أكبر وأكبر وطموحات أكثر وأكثر. واليهود يحسبون ألف حساب للتأثيرات النفسية، كما حسب القرآن ألف حساب لقضية الموالاة والمعاداة. لهذا عمل اليهود على أن يمسح استخدام كلمة عدو إسرائيلي وعداوة للغرب وعداوة لليهود والنصارى. هم يحاولون بقدر الإمكان ألا يخلقوا عداء من جديد في نفوس هذه الأجيال. هم يريدون أن يجعلوا أنفسهم مقبولين، ليس من منطلق الحب والتودد، لا، يريدون من أجل أن تقل التكلفة من أجل أن يصلوا بلادك وترحب بهم. يعني هم يعملون على رغم فسادهم وظلمهم وقهرهم واحتلالهم وما يفعلونه من جرائم، مقابل ذلك يريدون من الناس أن يتعاملوا معهم برفق وأن يتقبلوهم. يريدون أن يحتلوا البلدان والشعوب تستقبلهم، يريدون أن يرتكبوا الجرائم والضحية تبتسم لهم، يريدون أن يصلوا بلادك محتلين وأن ترحب بهم، ليس من أجل التودد والحب، لا، بل من أجل أن تقل التكلفة، لأن من يقبل بهم يتولاهم، ومن يتولاهم يهيئ الساحة لهم، يفتح الأبواب لدخولهم، يهيئ الجو لحركتهم وأعمالهم. وهذه عمالة وولاء يجعل من الإنسان ساقط في مستنقع الولاء فيصبح حكمه حكمهم. هم عندما يحاولون أن يمسحوا اسم عداوة يحاولون أن يقدموا كلمة سلام وعالم مسالم وأشياء من هذا، فإنما ليجمدوا نفسياتنا، ليميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم. هم يتحركون، يعدون العدة، هم ساخطون على أبناء هذه الأمة ويريدون أن يجتثوها من الوجود، أو أن يحولوا أبناء هذه الأمة إلى عبيد لهم. وعندما يأتون بعناوين سلام ونريد السلام ونريد التعايش هم كاذبون. ولذلك عندما ترى في هذه المرحلة الضجيج الذي يأتي من قبل العدو على نشاط المدارس الصيفية والتي فيها أنشطة تبني أجيالا بمستوى الدفاع عن دينهم وعن أرضهم عن أعراضهم، بمستوى الوقوف في وجه العدو، تسمع ضجيج مرتزقة العدو بأن هناك عمل على أن تختل عملية السلام، وعلى أن يكون هناك عداوة، وعلى أن يكون هناك نفوس تحمل عداء شديد، ونفوس تستعد أن تقاتل، ويتخوفون من هذه الأنشطة ومما يدور في داخل المدارس الصيفية من تربية قرآنية وأنشطة قائمة على أساس بناء جيل قرآني. تجدهم يضجون ويتخوفون، ولكن في المقابل ماذا يحدث في إسرائيل أو عند كيان العدو الإسرائيلي المغتصب المحتل؟ تجدهم ينتقدون أنشطة إسلامية قرآنية لأنها تعد جيلا بمستوى الدفاع عن نفسه وأرضه وعرضه ودينه، بينما أولئك الإسرائيليون الذين يتغنون بكلمة سلام وسلم وعالم مسالم وتعايش يربون أبناءهم على حمل حالة العداء والحقد والكراهية لأبناء هذه الأمة. يدربونهم التدريبات العسكرية على مستوى قيادة الطيران واستخدام الأسلحة وغير ذلك. هم عندما يأتون بكلمة سلام وكلمة سلام وعالم مسالم يريدون أن يجمدوا نفسياتنا، أن يميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم. لأنه إذا بردت نفسيتك ولم تحمل عداوة فلن تبذل نفسك، لن تبذل مالك، لن تعد أي عدة. والإنسان إذا لم يعد أي عدة لمواجهتهم سيغزونه إلى داره، وما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. والمصلحة للشعوب الإسلامية هي التوجه القرآني في النظرة نحو هؤلاء اليهود والنصارى، نظرة العداء، نظرة أعداد القوة، نظرة الجهاد، نظرة الشعور بأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم لا يريدون لنا أي خير، وأنهم يودون أن نكون كفارا يودون لو يضلونا، يودون لو يسحقونا وينهونا من على الأرض بكلها. هم هكذا يريدون وهكذا يسعون. إذا أتت ضجة على نشاط قائم على أساس القرآن يجب ألا نلتفت نحوه وألا نبالي به، لأنهم يريدون أن يجمدوا نفسياتنا. وما هو الحل أو ماذا يريدون منك أن تعمل؟ يريدون أن تظل جامدا نفسيتك ميتة حتى يصلوا إليك فيذبحونك كما تذبح الدجاج، لا إعداد ولا عدة ولا غير ذلك. أيضا أن تفهم بأن أي موقف تتبناه أمريكا أو إسرائيل أو اليهود أن تجعل نفسك من داخل ضده، أن تعارضه، ألا تقبل به ما يأتي من قبل أمريكا وإسرائيل أو اليهود بشكل عام. وإن رأيتهم يضربون شخصا يعجبك تحت عنوان مفتوح يجب ألا تقبل، ليس صحيحا إطلاقا، ولا يمكن إذا كان الناس مسلمين أن يسكتوا على هذا الشيء. أن يصل الناس إلى درجة أن يروا اليهود والنصارى يفسدون كل شيء ويحاربون كل شيء من ديننا وقيمنا ومصالحنا وخيراتنا ثم لا يجوز أن نتكلم فيهم. الباري قد قال لنا أن نتكلم في الشيطان، قال العنوه اتخذوه عدوا، على الأقل تنفس عن نفسك. فكيف لا نتحرك وكيف لا نلعن اليهود ونقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وهم يرتكبون أبشع الجرائم ويفسدون ويضلون ويعملون أقبح الأعمال. يجب أن نحرص على أن نحافظ على وعينا، نحافظ على سلامة نفوسنا أمام الله. هذه المسائل خطيرة جدا، من تلمس منه رائحة الولاء لليهود والنصارى يجب أن تحمل له روح العداء في كل مشاعرك وداخل أعماق نفسك، أن تحمل له العداء الإيجابي، العداء الساخط. أي شخص يحمل في قلبه تول لليهود والنصارى، إذا لم نحمل روح اهتمام حقيقي، إذا لم نحارب الفساد مثل هذه الدشات كما قلنا، الدش نفسه عندما تفسد ابنك ستجعل ابنك جنديا إسرائيليا يخدم إسرائيل. وهنا الشهيد القائد تحدث عن الدش والسيفر والتلفزيون، واليوم وسائل كثيرة انتشرت مثل الهواتف الذكية. إذا لم تحارب الفساد، إذا لم نحارب الفساد، إذا لم نعمل على تحصين نفوسنا وأبنائنا من الفساد، والفساد الذي يصل بالذات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الهواتف الذكية، إذا لم تعمل على أن تصلح ابنك وعلى أن تنتبه لابنك لا يفسد، فإنك ستجعل من ابنك جنديا إسرائيليا يخدم إسرائيل. لماذا يحرصون على أن تنتشر الهواتف؟ لماذا يحرصون على أن تنتشر مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات كثيرة تتعلق بهذا الجانب؟ لماذا يسهلون عملية انتشار الفساد؟ لأن الفساد في صالحهم، لأن من يفسد يعتبر خادما لهم وسيتحول إلى عميل يقاتل من أجلهم. الآن فسادك يحولك إلى جندي تخدم إسرائيل ومصالح إسرائيل. زوجتك، بنتك تتحول الشيء نفسه بإفسادها إلى امرأة تخدم بفسادها النفسي إسرائيل. بالذات الزوجات النساء إذا فسدت ستفسد ابنها، ستفسد أسرتها. المرأة إذا فسدت ستفسد المجتمع بكله، ثم تصبح تخدم إسرائيل سواء شعرت أو لم تشعر. نحن في مرحلة المعصية فيها والفساد فيه لم يعد في حدود الإنسان الشخصي، بل ينتشر ويصل إلى أوساط الأمة، إلى ظلم للأمة، إلى تهيئة للجو أمام اليهود والنصارى. هذا أبرز ما جاء، نسأل الله التوفيق والسداد والثبات والرشاد. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام عليا ونتولى من أمرتنا بتوليه من أعلام الهدى أوليائك، ونبرأ إليك من أعدائك، أعداء رسولك، أعداء الإمام علي، أعداء من أمرتنا بتوليه من أهل بيت نبيك صلواتك اللهم عليه وعلى آله. الرحمة والخلود والمجد للشهداء، الشفاء للجرحى، الفرج العاجل القريب للأسرى، والنصر المؤزر العظيم لأمتنا الإسلامية.
ولكل المجاهدين الأبطال في كل بقاع العالم الإسلامي وفي كل بقاع العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.